صحافة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية 6130 9685 9785 و9854 و11725 و11835 و11865 كيلو هرز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. زينب هادي تحيي مستمعينا وتقدم أسمى التهاني بمناسبة العيد السعيد، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الخميس الخامس من كانون الأول عام 2002، فكل عام وأنتم بخير. بعد هذا الاستعراض لمنهاج اليوم سيكون موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من اعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: الامريكيون يتوقعون ان يلجأ الرئيس العراقي الى خلق عراقيل جديدة لحل ازمة بلاده مع الامم المتحدة سلما، وذلك بتقديمه في الثامن من الشهر الجاري الاف الصفحات من وثائق ليست على صلة حقيقية بأسلحة الدمار الشامل. بغداد تعود إلى انتقاد المفتشين الدوليين وتؤكد أن المفتشين لا يجمعون سوى معلومات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. وزير الخارجية الأمريكي يحذر بغداد من أن عدم كشف كامل ترسانته لأسلحة الدمار الشامل بشكل سلمي سيؤدي إلى خيار الحرب. واشنطن توافق على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء مدة 6 أشهر أخرى. بعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي تستمعون إلى جولتنا اليومية للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف الخميس، أعدها ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي. مستمعينا الكرام، من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، حيث أصحبكم معي إلى بغداد الثلاثينات وملامح من حياة الملك غازي عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة الثانية. في هذه الفترة سنتابع عرضا لتقريرين عن وكالة غربية حول مشاعر الغضب التي تعم العالم الإسلامي تجاه الولايات المتحدة وتوجه واشنطن نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية في الدول الإسلامية. أكرم أيوب عد عرضا لهذين التقريرين. يجري اليوم سامي شورش حوارا مع المحلل السياسي الكويتي سامي عبد اللطيف النصر في حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار، موعدها نهاية الساعة الثانية، والحوار سيكون حول إمكانية تعامل الحكومة الكويتية بشكل رسمي مع المعارضة العراقية. عند الساعة الثالثة ستقدم ملا صادق عرضا لتقرير عده قسم الاخبار والتحليلات في اذاعة اوروبا الحرة، يتناول موافقة تركيا المشروطة للانضمام الى التحالف مع الولايات المتحدة في حربها المحتملة على العراق. أعزائنا، خلال ساعة ذاتها سنتابع مع مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي لتقرير يتناول التوصيات الاقتصادية التي تمخضت بعد الجلسة الثنائية لمجموعة العمل الاقتصادية في إطار مشروع مستقبل العراق الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية. سنتابع عبر الفترة نفسها عرضا للصحف الغربية التي تناولت الشأن العراقي من جوانب مختلفة، يقدمه أياد الجيلاني. مستمعينا الكرام، ستكونون في نهاية الساعة الثالثة بصحبة محمد إبراهيم لتتابعوا حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. في ختام هذا الاستعراض السريع لمنهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية. موجز النشرة: الولايات المتحدة غير مرتاحة إلى رفض كوريا الشمالية قبول مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اليمين الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية يرفضان خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة دولة فلسطينية. 40 لاجئا عراقيا كرديا يغادرون فرنسا إلى بريطانيا. والآن للتفاصيل. أعربت الولايات المتحدة عن عدم ارتياحها إلى رفض كوريا الشمالية نداء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التخلي عن برنامجها النووي وقبول مفتشين دوليين. تقارير إخبارية نقلت عن وزير الخارجية الكوري الشمالي باك نامسون أن الوكالة أحادية الطرف إلى درجة كبيرة، لذلك فإن بلاده لا تستطيع قبولها على حد قوله. المتحدث باسم البيت الأبيض أري فليشر بدوره وصف الرفض بأنه مثال آخر على عزلة كوريا الشمالية، مضيفا أن ذلك سيزيد فقط وضع الشعب الكوري الشمالي سوءا. وأضاف فليشر أن الولايات المتحدة ستواصل تعاملها مع روسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان من أجل ممارسة الضغط على كوريا الشمالية. يذكر أن كوريا الشمالية اعترفت لمسؤولين أمريكيين في تشرين الأول الماضي أنها كانت تحاول تطوير أسلحة نووية بشكل سري انتهاكا لاتفاقيات دولية. رفض اليمين المتطرف الإسرائيلي وكذلك السلطة الفلسطينية اقتراحا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون من أجل إقامة دولة فلسطينية. يذكر أن شارون دعا يوم أمس إلى قيام دولة فلسطينية ضمن حدود مؤقتة تغطي 40% من الضفة الغربية وثلثي قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستسيطر على مواقع أمنية مهمة والحدود والأجواء على حد قوله. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي حدد فيها شارون وجهة نظره في دولة فلسطينية، مضيفا أن هذه الخطة ستطبق شرط وضع حد نهائي للإرهاب بحسب تعبيره. لكن اليمين الإسرائيلي أعلن اليوم أن خطة شارون تعادل اعترافا بالهزيمة أمام الإرهاب. أما كبير المفاوضين الفلسطينيين صعب علاقات فقد قال إن السبيل الوحيد للسلام هو انسحاب القوات الإسرائيلية إلى حدود ما قبل عام 1967. غادر عشرات الأكراد العراقيين مخيما للاجئين في شمال فرنسا متجهين إلى بريطانيا. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أفادت بأن هؤلاء اللاجئين هم طلائع لاجئين يتمتعون بانعكاسات اتفاقية وقعت عليها بريطانيا وفرنسا من أجل إغلاق مخيم سانغات. يذكر أن هذا المخيم شكل نقطة انطلاق للاجئين غير شرعيين كانوا يسعون للوصول إلى بريطانيا. وفي إطار هذه الاتفاقية فإن الحكومة البريطانية تعهدت بمنح تأشيرات عمل لنحو 1000 كردي يسكنون المخيم. وأشارت الوكالة إلى أن بعض اللاجئين الأفغان الذين لهم أقرباء في بريطانيا سيسمح لهم بدخول البلاد أيضا. غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نيو دلهي اليوم إلى قرغيزستان، وهي المحطة الأخيرة في جولته على آسيا التي زار أثناءها الصين والهند. ومن المتوقع أن تركز المفاوضات الروسية القرغيزستانية على مكافحة الإرهاب والاستقرار في آسيا الوسطى وأفغانستان. ويرتقب أن يوقع الرئيس الروسي ونظيره القرغيزستاني عسكر أكايف على بيان شكلي للتعاون في مجال الأمن. يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف الذي وصل إلى العاصمة القرغيزستانية بيشكيك يوم أمس صرح بأن الوضع ما زال غير مستقر في آسيا الوسطى. الطائرات الروسية ظلت تصل إلى قرغيزستان في الأيام الأخيرة في إطار قوة سريعة الرد تنص على إقامتها معاهدة الأمن الجمعي للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. أفادت مصادر في الشرطة الأفغانية أن أفرادها عثروا على عدة كيلوغرامات من المواد المتفجرة في مسجد يكتظ بالناس في وسط العاصمة كابول وحال دون وقوع انفجار مميت. كما أشار متحدث باسم الشرطة إلى العثور على كيس يحتوي على قنبلتين في الجامع الأزرق وهو من أكبر الجوامع في كابول، إلا أن الشرطة لم تلقي القبض على أحد. يذكر أن آلاف المسلمين اجتمعوا في الجامع للاحتفال بعيد الفطر، وعززت الشرطة وقوات الأمن من إجراءاتها وسط قلق من احتمال وقوع فتن ونعرات أثناء الاحتفالات. من جهة أخرى، وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش على قرار يخصص 3 مليارات دولار من مساعدات اقتصادية وعسكرية وأخرى إلى أفغانستان في غضون السنوات الأربع المقبلة. البيت الأبيض أعلن أن القرار الذي صادق عليه الكونغرس في 15 من تشرين الثاني كذلك ينص على تمويل عمليات حفظ السلام وإعادة إعمار أفغانستان. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية، قرأها لحضرتكم ميخائيل ألاندارينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على حسن استماعكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص وشامل.
مستمعين الأعزاء، نتابع في ملف اليوم عددا من القضايا والمحاور الساخنة من الأزمة العراقية، وفي هذا الإطار نركز على المحطات التالية. الأمريكيون يتوقعون أن يلجأ الرئيس العراقي إلى خلق عراقيل جديدة أمام عملية التفتيش، وذلك بتقديمه في 8 من الشهر الجاري آلافا من الوثائق التي لا تمت بصلة حقيقية لأسلحة الدمار الشامل. في لهجة تذكر بالتسليمات، بغداد تعود إلى انتقاد المفتشين الدوليين وتؤكد على لسان كبار مسؤوليها أن المفتشين لا يجمعون سوى معلومات لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل. ووزير الخارجية الأمريكي يحذر بغداد من أن التهرب عن كشف أسلحة الدمار الشامل بشكل سلمي سيؤدي إلى خيار الحرب. واشنطن توافق على تسوية جديدة في مجلس الأمن لتمديد برنامج النفط مقابل الغذاء مدة 6 أشهر أخرى، وبقية الدول الأعضاء توافق في المقابل على توسيع قائمة السلع المحظور على العراق استيرادها من دون موافقة الأمم المتحدة خلال 30 يوما. صحف تركية تشير إلى أن مسؤولا أمريكيا بارزا حذر أنقرة من مغبة عمل منفرد ضد الكرد في شمال العراق في حال اندلاع الحرب المحتملة ضد الرئيس العراقي. هذا ويتضمن الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورش مواضيع وقضايا عراقية أخرى، إضافة إلى تقارير ومقابلات وافانا بها مراسلون في عمان حازم بيضين، والكويت سعد المحمد، وإسطنبول جان لطفي، والقاهرة أحمد رجب، والسليمانية سعد عبد القادر. توقع مسؤولو الإدارة الأمريكية أن يحاول الرئيس العراقي صدام حسين التشويش على أعمال المفتشين الدوليين. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن مسؤول أمريكي بارز أن الولايات المتحدة تعتقد
أن صدام حسين سيقدم في الثامن من الشهر الجاري إعلانا مؤلفا من ألوف الوثائق التي تتعلق بقضايا سطحية وهامشية مثل معدات الاستخدام المزدوج والمواد التجارية التي يمكن أن تدخل في التصنيع العسكري. من ناحيته أكد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أن صدام حسين ليس شخصا يمكن توقع أي تعاون مثمر معه، مشددا على أن ما يجري ليس لعبة ولا يتحمل قول شيء وعمل نقيضه.
The world will determine soon whether or not Saddam Hussein is going to do what we've asked, which is in the name of peace, fully disarm.
سيحدد العالم قريبا ما إذا كان صدام حسين قد التزم بما طلب منه من أجل السلام وهو نزع أسلحته بشكل كامل. إنما يجري ليس لعبة ولا يمكن قبول قول شيء وفعل نقيضه. نحن نتوقع من صدام حسين أن ينزع أسلحته حينما يحين الموعد. سأقول ما إذا تخلص من أسلحته بالفعل أم لا.
أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الرئيس بوش اعتبر قيام العراق بإطلاق النار على طائرات التحالف الغربي في منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه بمثابة تحد للإرادة الدولية، مؤكدا أن من يطلق النار على الطائرات الأمريكية والبريطانية ليس شخصا راغبا في نزع أسلحته. وفي بغداد أعلن رئيس فريق التفتيش الميداني في العراق ديمتري بيريكوس أن فريقه عثر على كميات من مادة غاز الخردل في موقع لخزن قذائف المدافع في صحراء بشمال بغداد. يذكر أن هذا الموقع كان قد تعرض إلى تفتيش سابق في فترة عمل لجنة أونسكوم. العراق من ناحيته احتج بلهجة شديدة على قيام المفتشين بزيارة مفاجئة إلى أحد القصور الرئاسية في بغداد، متهما المفتشين بالتجسس ومحاولة استفزاز العراقيين وتهيئة الحجة للحرب. مسؤول الدائرة العراقية للرقابة المختص بالتنسيق مع لجان التفتيش اللواء حسام محمد أمين قال إن دخول القصر الرئاسي أمر غير عادل وغير ضروري.
We consider the entry of the presidential sites is unjustified and nearly unnecessary because those sites are very well known.
نرى أن دخول المواقع الرئاسية أمر غير مبرر وغير ضروري، فهذه المواقع معروفة للجميع وهي قصور للشعب ومداخلها مفتوحة للعراقيين.
وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن الانتقاد العراقي الشديد جاء من نائب رئيس الجمهورية طه ياسين رمضان الذي اتهم في لغة شبيهة بلغة الانتقادات العراقية في التسعينات، اتهم المفتشين الجدد بجمع معلومات استخباراتية للولايات المتحدة وإسرائيل. واشنطن تجاهلت التصريحات العراقية، ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكولومبية بوغوتا أن الولايات المتحدة متأكدة تماما من أن العراق واصل تطوير أسلحة الدمار الشامل وأنه يمتلك مثل هذه الأسلحة، مضيفا أنه إذا لم تحل هذه الأزمة عبر الطرق السلمية فإن المجتمع الدولي سيتوحد وراء مبدأ استخدام القوة العسكرية. وكالة فرانس بريس نسبت إلى فرق التفتيش العاملة في العراق اعترافها بأنها تستخدم معطيات ومعلومات وفرتها لها أجهزة استخبارات في عدد من الدول، لكنها نفت في الوقت نفسه قيامها بأي نشاط غير لائق خارج مهماتها. الرئيس العراقي تحدث بدوره عن عمليات التفتيش وقال في أول تصريح رسمي له منذ عودة المفتشين إلى بغداد إن نظامه وافق على إعطاء المفتشين فرصة جديدة للعمل، وذلك بهدف أن يثبتوا للعالم كذب الإدعاءات الأمريكية القائلة بامتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل على حد تعبير صدام حسين. وكالة فرانس بريس نسبت إلى الرئيس العراقي تأكيده أن الهدف من موافقة السلطات العراقية على عودة المفتشين هو تخفيف الأذى عن العراقيين وتجنيبهم حربا أمريكية محتملة. من جهة أخرى، دعت واشنطن الأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات التفتيش في العراق. وكالة رويترز للأنباء ذكرت أن البيت الأبيض قلق من عدم حصول المفتشين على أدلة أكيدة تشير إلى امتلاك العراق أسلحة محظورة. رويترز نقلت عن الناطق باسم البيت الأبيض آري فليشر أن الإدارة الأمريكية أوضحت بشكل علني أن بغداد تواصل امتلاك أسلحة الدمار الشامل، خصوصا الأسلحة البيولوجية والكيميائية. فليشر قال للصحفيين إن الولايات المتحدة تريد من المنظمة الدولية أن تحسن من عملياتها التفتيشية وتزيد من كثافتها لتشمل عمليات متعددة في وقت واحد، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست وحدها في المطلب الخاص بزيادة عدد المفتشين. ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة طرحت هذا الموضوع على رئيس لجنة المفتشين هانز بليكس. وفي رده على تصريحات فليشر، قال الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد إن المفتشين لديهم تعليمات واضحة تحضهم على إبداء الحزم في التعامل مع المسؤولين العراقيين خلال عمليات التفتيش. وأشارت الوكالة إلى تقرير لشبكة ABC التلفزيونية الأمريكية، نقلت فيه الشبكة عن مصادر لم تكشف هوياتها أن الرئيس بوش يفضل إعطاء المفتشين فرصة أسابيع قبل اللجوء إلى إثبات أن العراق يكذب في خصوص مخزونه عن أسلحة الدمار الشامل. إلى ذلك، نسبت الوكالة إلى مصدر دبلوماسي لم تكشف اسمه أن الولايات المتحدة تريد تقديم موعد تدريب الوجبة السابعة من المفتشين من شهر كانون الثاني المقبل إلى كانون الأول الجاري. سيداتي وسادتي، وفي خصوص عملية التفتيش وإمكان حل الأزمة العراقية بشكل سلمي عبر آليات هذه العمليات، أجرى مراسلنا في عمان حازم بيضين حوارا مع المحلل السياسي الأردني رجاء طلب.
يطرح صمت المفتشين الدوليين بعد أكثر من أسبوع على بدء عملهم في العراق، مترافقا مع إعلان بغداد المتواصل عن فشلهم في العثور على أسلحة الدمار الشامل، إضافة لعدم قناعة واشنطن بصدق الموقف العراقي. يطرح كل هذا العديد من الأسئلة، ومن أبرزها تقييم هذه العمليات. طرحنا هذا السؤال على الصحفي والمحلل السياسي رجاء طلب، فقال:
يعني يصعب إعطاء تقييم محدد لطبيعة عمليات التفتيش، لأن العمليات في بدايتها ولا نعلم ما يمكن أن تفجره من مفاجآت تطورات الأحداث، خاصة أن نعلم جميعا أن هناك آلية ليست العمليات التفتيش لوحدها هي القادرة على كشف الأسلحة. يوم الأحد القادم سيكون هناك من المفترض بيان عراقي يوضح كامل إمكاناته العسكرية والأسلحة الدمار الشامل الموجودة لديه، في كشف رسمي يقدم للأمين العام كخطوة وفقا لقرار 1441. أنا بتقديري سيكون هذا البيان محطة لأزمة قادمة بين العراق والأمم المتحدة من جهة، وبين العراق والولايات المتحدة من جهة أخرى أيضا. فالعراق بالتأكيد سيحاول أن يقول أن ليس لديه أي أسلحة، وبالتالي الولايات المتحدة تملك معلومات مضادة لهذا الكلام. سيكون هذا البيان بتقديري محطة لتفجير متوقع بين الولايات المتحدة والعراق، كما أن العمليات التفتيش عندما تصل إلى مرحلة قادمة أكثر عمقا، مثل استدعاء الخبراء إلى الخارج واستجواب الوزراء ودخول أماكن حساسة أكثر حساسية من قصر السجود الذي دخلته فرق التفتيش مؤخرا، بتقديري سيبدأ النظام العراقي يشعر بالحرج وسيبدأ يظهر كفاقد لأعصابه، وبالتالي ستكون هذه المرحلة أيضا محطة لمواجهات قادمة بين فرق التفتيش وبين النظام العراقي.
أستاذ رجاء، كيف ننظر إلى تصريح الرئيس الأمريكي الذي قال فيه أن لدى الولايات المتحدة كشفا بأسلحة العراق يجب أن يتطابق مع ما يعلنه العراق حول أسلحة الدمار الشامل لديه، وإذا لم يتطابق كشف بغداد مع ما هو موجود في واشنطن ماذا تتوقع؟
يعني مثل ما قلت أن الكشف البيان الذي سيضطر العراق لإعلانه يوم الأحد سيكون محطة لمواجهة، لأن الولايات المتحدة بتقديري أن استخباريا صورت ورصدت كامل مجمل التحركات العسكرية ومن ضمنها ما يسمى بتحركات الأسلحة على الناقلات التي تقوم بالدوران على طول حدود العراق الداخلية والخارجية، بحيث يتم إخفاء الكثير من المعامل والتجهيزات بهذه الطريقة بالإضافة للقضايا المدفونة أو التي دفنت، هكذا تقول التقارير الأمريكية. وبالتالي من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك معلومات كافية يجب على العراق الاعتراف بها ليكون هناك تطابق. المسألة بحقيقة الأمر أن العراق في مأزق، مجرد أن قبل بالقرار 1441 بالتسلسل الذي جاء به وبالآلية التي وردت فيه، فنلاحظ أن كل مرحلة قادمة هي أكثر ضررا على النظام وأكثر استفزازا لأعصابه وأكثر إمكانية لجعله يفقد السيطرة على قراراته، وبالتالي الأزمات المحتملة هي أزمات قادمة وواردة وهي فقط مسألة وقت ليس أكثر.
إذن أنت ترى أن ما تم حتى الآن من عمليات تفتيش وعدم عثور المفتشين على الأسلحة التي يبحثون عنها ترى أنها ليست مؤشرا لإنفراج الأزمة وحلها سلميا بين العراق والمجتمع الدولي؟
لا أعتقد ذلك، لأن الولايات المتحدة تفرق بين التأكد أن العراق لديه أسلحة أو البحث عن الأسلحة. عمليا الآن هناك تأكد من أن العراق لم يجدد ترسانته العسكرية وأسلحة الدمار الشامل، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تملك معلومات كاملة عن النوايا العراقية والعمليات العراقية التي تمت خلال فترة الأربع سنوات الماضية. من هنا يمكن القول أن هناك فخ نصب للنظام العراقي وأن فقط الوقت هو الذي سيضع النظام العراقي حقيقة بين قاب قوسين أو أدنى من هذا الفخ.
أستاذ رجاء طلب المحلل السياسي والصحفي، شكرا لك. كان هذا المحلل السياسي والصحفي رجاء طلب في تحليل للوضع بعد أكثر من أسبوع على بدء عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في محور آخر، قالت وكالة أسوشيتد بريس إن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوويتس الذي اجتمع في بروكسل مع كبار قادة الحلف الأطلسي حصل على دعم بناء جدا من الحلف لجهود بلاده الرامية إلى ضرب العراق في حال إخفاق الرئيس العراقي في التعاون مع المفتشين الدوليين. وولفوويتس قال إن عددا كبيرا من الدول الحليفة أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها للمشاركة في الحرب ضد العراق أيا تكن الدوافع والأسباب في شن مثل هذه الحرب. يشار إلى أن وولفوويتس زار أنقرة وبروكسل للتشاور مع الحكومة التركية وقيادة الحلف الأطلسي حول آفاق دعمهما لعمل عسكري أمريكي. على صعيد ذي صلة، ادعت صحف تركية بحسب وكالة فرانس بريس أن وولفوويتس الذي زار تركيا قبل أيام حذر الأتراك من التدخل العسكري المنفرد ضد الكرد في شمال العراق في حال اندلاع الحرب المرتقبة بين دول التحالف والنظام العراقي. في غضون ذلك، أعلنت هيئة أركان الجيش التركي أنها لم تتخذ حتى الآن أي قرار نهائي في شأن المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد العراق. تفاصيل المحور الأخير ومحاور تركية عراقية أخرى في التقرير التالي من مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
نقلت وكالة الأناضول التركية اليوم عن النائب الثاني لرئيس أركان الجيش التركي الجنرال يشار بيوك أنت الذي شارك في المحادثات العسكرية بين الطرف الأمريكي والتركي بأن رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوستوك أبلغ نائب وزير الدفاع الأمريكي بول ويلفرز بأن تركيا ستدرس الاقتراحات الأمريكية وإن تركيا لم تتخذ قرارها النهائي بعد. ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث الرسمي في وزارة الدفاع التركية قوله إن الأمريكيين اقترحوا السماح للقوات الأمريكية بالتمركز في الأراضي التركية وقرب الحدود مع العراق قبل المشاركة في الضربة ضد بغداد، مشيرا إلى أهمية الطلب الأخير الذي تقدم به الجانب الأمريكي لإقامة مخيمات للاجئين بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي والصليب الأحمر الأمريكي داخل شمال العراق وبحماية الجيش التركي والقوات الأمريكية لاستضافة الجنود والضباط العراقيين الذين سوف يهربون من مواقعهم وسكناتهم العسكرية القريبة من الموصل إلى المخيمات على أن يتم تجنيدهم وتوظيفهم ضمن قوات المعارضة التي ستتمرد على الرئيس صدام حسين. وأشار المتحدث إلى أن المطالب الأمريكية يمكن أن تلخص في نقطتين: الأولى السماح للقوات الأمريكية باستخدام المطارات والأجواء والموانئ والأراضي التركية، أما الثانية تقديم الدعم اللوجستي والفعلي للمرحلة الثانية من الحرب ضد العراق، مشيرا إلى أن تركيا ستقدم الدعم لأمريكا وفق اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين عبر الأراضي التركية التي تسمح للطائرات الأمريكية القيام بأعمال الدورية في شمال العراق لحماية الأكراد باستخدام مطار إنجليك التركي. وأكد المصدر العسكري على أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت مساعدة اقتصادية كبيرة بشأن الخسائر التي قد تمني بها تركيا في حال اندلاع الحرب ضد العراق. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع قال مستشار الأمن القومي التركي فكرة أوجان بأن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي يشار ياقش حول فتح القواعد التركية للطائرات الأمريكية في حال شن حرب على العراق وليس قرارا نهائيا، وإن المادة 92 من الدستور التركي يترك صلاحية اتخاذ المشاركة في الحرب للبرلمان التركي، وأن أي قرار يخص العملية العسكرية التركية الأمريكية المشتركة يجب أن يحظى بتأييد البرلمان التركي قبل أن يحظى بتأييد دولي، مشيرا إلى أن تركيا بالتشاور مع حليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي ستقدم إسهاما مهما محتملا في الحرب المحتملة. من ناحية ثانية أكد وزير الدفاع التركي وجدي جونول اليوم إن تركيا لم تتعهد رسميا التعاون في حال حصول تدخل عسكري أمريكي ضد العراق، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا حول الملف العراقي ولم تتعهد التقيد بأي التزام، مؤكدا على أن أنقرة ستدعم تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى نزع أسلحة العراق. وأضاف قائلا إذا لم يطبق العراق القرار 1441 فإن تركيا ستتخذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
من ناحية ثانية نقلت وكالة رويترز عن تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لتعبئة ألوف من جنود الحرس الوطني الأمريكي وقوات الاحتياط في غضون الأيام القليلة المقبلة تمهيدا لاحتمالات تعرض العراق إلى ضربة أمريكية. ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الدفاع لم تتخذ حتى الآن قرارا رسميا في ذلك الخصوص، لكنها تخطط لاستدعاء الاحتياط في حجم يعادل حجم قوات الاحتياط في حرب الكويت عام 1991، وفي حال طلب الرئيس الأمريكي اللجوء إلى الخيار الحربي ضد العراق. في غضون ذلك قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن نتائج استطلاع أجرته صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون أوضحت أن أغلبية المستطلعين رأوا أن الحرب من أجل إطاحة نظام صدام حسين ستؤدي إلى موجة واسعة من روح معاداة أمريكا في العالم. في في سياق مختلف أعلن حزب كردي في منطقة السليمانية أن مقاتليه أعادوا سيطرتهم على موقع عسكري احتله قبل ساعات من ذلك منظمة أنصار الإسلام المتطرفة. الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يفرض سيطرته على مدينة السليمانية وأطرافها قال إن الهجوم جاء ردا على هجوم شنته المنظمة الإسلامية صباح أمس. التفاصيل مع مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر.
شنت صباح أمس قوات أنصار الإسلام هجوما مباغتا على مواقع قوات الاتحاد الوطني الكردستاني مستغلة الوضع الذي كان يعيشه المواطنون عامة استعدادا لاستقبال عيد الفطر، واستطاعت إحراز التقدم والسيطرة على بعض المواقع الأمامية في تل كفا كردة وجردة دروزنة في منطقة حلبجة، فتصدت لها قوات الاتحاد الوطني الكردستاني واستمر القتال بين الطرفين حتى ساعة متأخرة من مساء أمس. وبحسب البيان الذي أصدره ناطق باسم القيادة العامة لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني المسلحة أن قوات الاتحاد المؤلفة من قوات المشاة والمدفعية والكاتيوشا استطاعت دحر الهجوم، كما تمكنت من استعادة المرتفعات التي كانت قوات أنصار الإسلام قد احتلتها. وأوضح الناطق بأن أنصار الإسلام كانت قد احتلت ثانية قرية خيري حما التي سبق وأن قامت فيها مذبحة على حد تعبيره، غير أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني استطاعت استعادتها وحررتها بحسب تعبير البيان من سيطرة أنصار الإسلام وكذلك قرية غوسلار. وأشار البيان إلى وقوع عدد من الجرحى والقتلى في صفوف قوات الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الهجوم المعاكس على قوات أنصار الإسلام لاستعادة الخنادق التي كانت قد احتلتها، غير أن البيان لم يحدد عدد القتلى والجرحى بالضبط، كما ذكر بأن أنصار الإسلام تكبدت خسائر كبيرة وقد خلفت وراءها عددا من القتلى. وبحسب الناطق أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني استعادت جميع المواقع التي أصبح جميعها تحت سيطرتها في ساعة إعداد هذا التقرير. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الأعزاء، نعود لمحور المفتشين الدوليين والعراق، حيث أعربت الصين عن ارتياحها لعمليات التفتيش الجارية في العراق، مؤكدة أن هذه العمليات تهيئ لحل الأزمة العراقية وفق أساليب سلمية. من جهة أخرى قالت وكالة فرانس بريس إن مسؤولين صينيين كبار سيعقدون في غضون الأيام القليلة المقبلة اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين تتركز على الخطط الأمريكية المتعلقة بحرب العراق. وفي سياق آخر، أعرب العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز عن أمله في أن تساعد عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد في إبعاد شبح الحرب عن منطقة الشرق الأوسط. وكالة فرانس بريس نقلت عن العاهل السعودي في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام السعودي فؤاد الفارسي أن عودة المفتشين تشكل بداية حسنة لحفظ الأمن والسلام في المنطقة. مستمعين الأعزاء، نبقى في الشؤون العربية العراقية، حيث قام وزير الدفاع الكويتي بجولة على القطاعات الكويتية المنتشرة في الجزء الشمالي من البلاد قرب الحدود مع العراق. في الوقت عينه أكدت الحكومة الكويتية أن سفارتها في العاصمة البريطانية ستمثلها في المؤتمر المزمع عقده في لندن منتصف الشهر الجاري. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في الكويت سعد المحمد.
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وفي إطار التحذيرات والوقوف عن كثب على آخر الاستعدادات، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بزيارة تفقدية للقوات الكويتية شمال البلاد، وقد شملت الزيارة كافة قطاعات الجيش الكويتي المتواجدة بالقرب من الحدود الكويتية العراقية بما فيها القوة الضاربة والمتمركزة في شمال الكويت. وتأتي هذه الزيارة في ظل ما أسماه مراقبون كويتيون للتهيئ والاستعداد لأي طارئ قد يحدث هناك، في ظل تواصل الحشود الأمريكية إلى الكويت والمنطقة استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية للعراق يرى المراقبون الكويتيون أنها أصبحت وشيكة. وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن وفدا من السفارة الكويتية في لندن سيكلف بحضور مؤتمر المعارضة العراقية والذي سيعقد في 13 من الشهر الجاري. جاء ذلك في بيان صادر من الوزارة أكدت فيه أن الوفد الكويتي سيحضر بصفة مراقب، وذلك بناء على طلب من المعارضة العراقية. وفي موضوع ذات الصلة، قالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن العراق بعث برسالة إلى الأمين العام يبلغه فيها موافقة العراق على العودة إلى اجتماعات اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الثلاثية الدولية الخاصة بشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين، والذي كان العراق يقاطعها منذ عام 1998. وفي إطار خليجي، قال عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي أن السعودية لم تتخذ حتى الآن قرارا نهائيا بشأن دورها في حالة نشوب حرب ضد العراق. وقال الجبير في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن: لن نتخذ قرارا بهذا الشأن حتى ندرس جميع الخيارات المطروحة. وذكر المسؤول السعودي بموقف الرياض الملتزم بالشرعية الدولية، مضيفا أنه لا يعرف مسبقا ما سيكون عليه الموقف السعودي إذا بدأت العمليات العسكرية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد المحمد من الكويت.
أما في القاهرة فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عن ارتياحه لموافقة بغداد على المشاركة في أعمال اللجنة الثلاثية الخاصة بقضية أسرى حرب الكويت. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب.
أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أن العراق بعث برسالة إلى الأمين العام عمرو موسى أبلغه خلالها موافقته على العودة إلى اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية المعنية بقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين. وصرح مدير إدارة العلاقات العربية بالجامعة ومسؤول ملف الأسرى والمحتجزين الكويتيين في العراق الوزير المفوض علي الجاروش بأن موسى تسلم رسالة رسمية من الحكومة العراقية نقلها مندوب بغداد الدائم لدى الجامعة تفيد بموافقة العراق على العودة لحضور اجتماعات اللجنة الثلاثية. وأضاف إن الأمين العام للجامعة أبلغ وزير الخارجية الكويتي والنائب الأول رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأيضا السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في جنيف بقرار بغداد العودة إلى اجتماعات اللجنة. وأوضح أن رسالة العراق بالموافقة على حضور هذه الاجتماعات جاءت كاستجابة سريعة لطلب من الأمين العام للجامعة من العراق بضرورة العودة لحضور هذه الاجتماعات التي تقاطعها بغداد منذ نوفمبر في العام 1998. واعتبر مسؤول ملف الأسرى الكويتيين بالجامعة العربية أن القرار العراقي يعد خطوة على طريق وضع حل لمشكلة الأسرى والمحتجزين الكويتيين في العراق، وهي المشكلة الإنسانية المستمرة منذ نحو 12 عاما. واعتبر أن استجابة العراق هذه تعد تعبيرا عن رغبته في حل هذه الأزمة. وذكر الجاروش أن نائب رئيس اللجنة الوطنية الكويتية لشؤون الأسرى والمفقودين الكويتيين إبراهيم ماجد الشاهين كان قد طلب من الأمين العام للجامعة العربية مؤخرا أن يتدخل لدى بغداد لإقناعها بالمشاركة مرة أخرى في اجتماعات اللجنة الثلاثية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
بهدف الحفاظ على وحدة مجلس الأمن قدمت الولايات المتحدة تسوية إلى المجلس تقضي بموافقتها على تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء مدة 6 أشهر أخرى. وكالة رويترز للأنباء قالت إن المجلس صوت بالإجماع أمس الأربعاء على مشروع القرار الخاص بتمديد البرنامج حتى 2 أيار المقبل. في في مقابل هذا الموقف وافق مجلس الأمن من ناحيته على أن يراجع خلال 30 يوما القائمة الخاصة بالسلع التي ينبغي على العراق أن يحصل لاستيرادها على موافقة الأمم المتحدة. يشار إلى أن الإدارة الأمريكية تريد إضافة نحو 50 مادة جديدة تعتقد أن العراق يمكن أن يستخدمها لأغراضه العسكرية. يشار إلى أن مجلس الأمن شهد خلال الأيام القليلة الماضية نقاشات في خصوص برنامج النفط مقابل الغذاء. وكالة رويترز لفتت إلى أن الدول الأعضاء في المجلس لم تعترض على توسيع قائمة السلع الخاضعة لموافقة الأمم المتحدة، إنما عارضت تجديد البرنامج الإنساني العراقي لفترة أقل من 6 أشهر. ونقلت الوكالة عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف أن التوصل إلى قرار بشأن تمديد البرنامج انتصار لمجلس الأمن وانتصار للعراقيين. يذكر أن بغداد انتقدت التأخير الحاصل في التمديد الطبيعي للبرنامج، لكن السفير العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أعرب عن ثقته في أن الحكومة العراقية ستوافق على التمديد الجديد وعلى تضمين القائمة مواد جديدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها محمد إبراهيم مع زينب هادي.
مستمعي الكرام، كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الصحف العربية.
يشاركنا في هذه الجولة زملاؤنا المراسلون في بعض من العواصم العربية.
نبدأ لقاءنا بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية، فقد أبرزت الراية القطرية:
بغداد تقرير الأسلحة سيتضمن عناصر جديدة،
الطالبان يرفض الحكم العسكري الأجنبي بعد صدام،
ونقرأ في الوطن السعودية:
المعارضة العراقية تزود الاستخبارات الأمريكية الأوروبية بأماكن لتصنيع أسلحة الدمار،
وطلعتنا الرياض بعناوين منها:
واشنطن تبحث عن دعم آسيوي للحرب على العراق،
واخترنا من الوطن الكويتية: العراق يعود للمشاركة باجتماعات لجنة الأسرى،
وجاء في البيان الإماراتية:
مخاوف عراقية من تفتيش قبر عفلق بالليزر، وبلير عدم عثور المفتشين على أسلحة لا يبرأ العراق.
أما الاتحاد الظبياني فأبرزت عناوين منها:
بغداد تنتقد خبراء الأسلحة لأول مرة، وواشنطن تحاول توجيههم.
ونبقى مع بعض من الآراء التي نشرتها صحف كويتية وسعودية يعرضها مراسلنا سعد لمحمد.
يقول شفيق الغبرة في الرأي العام الكويتية: قد تكون أيام وشهور النظام في العراق معدودة، ولكن البديل الذي سوف يأخذ مكان النظام قد لا يكون جاهزا. هذا تناقض حسب قول الكاتب: الذي يواجه الحملة الأمريكية هو ذاته الذي سيواجه مؤتمر المعارضة العراقية بعد أيام. فعلى مدى سنوات قام النظام العراقي بتحصين نفسه من خلال عملية تدمير مبرمجة لكل البدائل الطبيعية والقادرة على صنع التغيير في العراق. وفي البلاد السعودية يقول علي الغامدي: إن الانتقال نحو الديمقراطية في العراق مباشرة سوف تكون تجربة مليئة بالثغرات والفوضى في ظل غياب الاستعداد، وهذا ينطبق على العالم العربي أيضا. فعلينا الاستعداد في المرحلة المقبلة التي ستبدأ من خلال التغيير في العراق، فالتغيير في العراق سيكون بأيد أمريكية، إلا أن المسؤولية الأكبر ستقع على العربي والعراقيين من خلال التعامل مع الوضع الجديد الناشئ. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وصلت صحف عربية تصدر في لندن تغطيتها للعديد من التطورات والمستجدات ذات الصلة بالعراق، وقد طلعتنا الشرق الأوسط بعدد من العناوين.
طالبان من الوهم تصور ان العراق سيتفكك اذا اطيح صدام والعثور على معارض عراقي مقتولا في جنوب لبنان.
وكتبت القدس العربي: فرانكس يبدأ في قطر تطبيق سيناريوهات لغزو العراق، عيد العراقيين، قنابل تقتل الابرياء، ومفتشون ينتهكون السيادة والحرمات.
ونقرأ في الزمان: قوة بريطانية الى قطر للمشاركة في تدريبات امريكية على اقتحام المدن. وجول يقول: تركيا لن تشارك في اي ضربة للعراق.
ونختم بعناوين من صحيفة الحياة:
واشنطن شكلت تحالفا قويا لمحاصرة العراق. ومن الدنمارك: ضابط قريب من الخزرجي سيتهم بجرائم ضد الانسانية.
وقبل الانتقال الى عرض بعض من المقالات والتحليلات، هذه قراءة في الصحف الأردنية عدها ويقدمها مراسلنا حازم بيضين.
يقول محرر الشؤون العربية في صحيفة الرأي أن تعيين مبعوث أمريكي رئاسي خاص للشؤون العراقية يعتبر نقلة نوعية باتجاه حسم الأمور في العراق، وهناك من المراقبين من رأى في الخطوة رسالة واضحة إلى المؤسسة العراقية التي ما يزال بعض قادتها يعتقدون بأن الولايات المتحدة غير مصممة على التخلص من رئيسها صدام حسين. فهناك من يعتقد في بغداد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتغاضى عن كل شيء مقابل تأمين النفط، وهو ما سيعمل عليه العراق، لكن هذا العرض القديم لم ينفع حين قدم إلى الأمريكان مقابل سكوتهم عن احتلال الكويت، حين قال الرئيس العراقي منتقدا الموقف الأمريكي: ماذا عندهم في المنطقة غير النفط؟ ونحن بالتأكيد سنبيعه لهم. ويمضي محرر الشؤون العربية في الرأي إلى القول إن تعيين مفوض للشأن العراقي جاء متزامنا مع بدء الإعلان عن الأزمة المتوقعة بين بغداد والمفتشين. فالرئيس بوش يتحدث عن عدم تعاون مطلق، والمفتشون أشاروا إلى فقدان أجزاء من منشأة عسكرية لإنتاج الصواريخ. وأكثر من مسؤول أمريكي يطالب بغداد أن تكون واضحة وتعترف بأنها تمتلك أسلحة دمار شامل، وهذا ما ستنظر إليه أنموفيك مطولا. فقد أدرك بليكس والبرادعي أن عملهما في العراق لن يكون له بعد الآن معنى بعد أن عين البيت الأبيض سفيرا لدى عراقيين أحرار، أي ليس لدى الحكومة التي يترأسها صدام حسين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان شبح بن لادن وتحضيرات الحرب على العراق، نشر صحيفة الحياة في صفحة الرأي مقالا لجيل كيبيل، وهو باحث فرنسي متخصص في العالم الإسلامي، أشار فيه إلى أن أسامة بن لادن حي يرزق بعد سنة على اختفائه تقريبا. وقد عاد بن لادن إلى الظهور في رسالة صوتية تبنى فيها الاعتداءات التي استهدفت الغربيين في الشهور الأخيرة، وتوعد أوروبا والولايات المتحدة بكارثة في حال الهجوم على العراق. ومهما كانت الجماعات التي تستخدم صوت بن لادن، فإنها بحسب الكاتب تمرر رسالة للولايات المتحدة وحلفائها، رسالة يقضي فحواها بالآتي: إنه من الوهم شن حرب غير مكلفة على بغداد، لكن رهانات كبيرة تكمن وراء إطاحة صدام حسين ونظامه. فالرهان الأول بحسب كاتب المقال هو السيطرة على ثاني أهم احتياط للبترول في العالم، وتنصيب نظام موال لأمريكا، ما سيتيح تأمين حاجة الغرب من الطاقة بإشراف الولايات المتحدة. بعد ذلك يأتي خفض حجم الدور الرائد اليوم للمملكة العربية السعودية، ثم يليه ضم إيران إلى الصف. فهذا البلد الذي يستطيع الوصول إلى الأسلحة النووية يشكل بحسب الكاتب خطرا على تأمين الحاجة من المحروقات في الخليج وآسيا الوسطى. أما الرهان الثاني الذي يشير إليه الكاتب الفرنسي فهو تخفيف الضغط في إسرائيل وفلسطين أولا ثم في البلدان الأخرى. فمشروع إعادة إعمار العراق أمر محلول، لأنه سيمول من صادراته النفطية، وسيشكل فرص عمل ضخمة لعدد وفير من الشباب الوافد من غزة والضفة الغربية وصولا إلى مصر وسوريا وحتى السعودية لاحقا، حيث يعاني نحو 100,000 فرد البطالة سنويا.
كما كتب عبد الوهاب بدرخان في صحيفة الحياة أيضا عن العراقيين الأحرار رأى فيه أن جنرال تومي فرانك سيكون الحاكم العسكري الفعلي للعراق بعد الاحتلال، أما زلماي خليل زادة فهو بمثابة الحاكم السياسي أو المندوب السامي الأمريكي، وأن مهمة الأول أن يعثر على جنرال عراقي قادر على الإمساك بالحكم، ومهمة الثاني أن يلعب في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية ما لعبه قبل سنة في مؤتمر بون للأفغان لبناء نوع من حكومة لن تعلن كحكومة في المنفى ولن تكون بالضرورة هي الحكومة المرشحة لإدارة البلد بعد تغيير النظام، إلا أنها ستكون جاهزة لمثل هذا الدور مع بعض التعديلات لتشكيلتها. بدرخان أشار إلى أن تعيين زلماي خليل زادة كسفير للرئيس الأمريكي إلى العراقيين الأحرار لم يكن سوى خطوة أخرى مباشرة في تأكيد حرب لم تعد تحتاج إلى أي تأكيد. الكاتب قال إن كثيرين في المعارضة العراقية شكوا ويشكون من إيصاد الأبواب العربية دونهم، ثم تساءل ماذا ستفعل العواصم العربية ذات الشأن بعد أن يصبح لهذه المعارضة كيان سياسي موحد؟ هل تبقيها في كنف واشنطن أم تبدأ انفتاحا ولو متأخرا لمحاورتها والتعرف إليها؟ ورأى بدرخان أن هذه المعارضة كانت دائما متعددة الأطراف والأصوات والاعتقادات، ولا بد من قبولها كما هي، خصوصا أنها لا ترى لنفسها شرعية إلا إذا حظيت بقبول عربي. الصحف اللبنانية اهتمت هي الأخرى بالعديد من التطورات ذات الصلة بالعراق، وهذه مطالعة فيها يقدمها من بيروت علي الرماحي.
في صحيفة النهار يعلق علي حمادة على التعاطي الأمريكي مع مهمة المفتشين الدوليين عن الأسلحة العراقية بالقول كلما زار مفتشو الأمم المتحدة موقعا عراقيا مشبوها تصاعدت الحملة الإعلامية الأمريكية ضد العراق ونظامه لتظهر الأمر كأن عمليات التفتيش لا تحصل ولن تغير في القرار الأمريكي الأساسي القاضي بشن حرب عسكرية مباشرة لإسقاط النظام ونزع السلاح غير التقليدي إذا وجد. فمنذ قبل العراق القرار 1441 من دون شروط لم تتوقف ماكينة الحرب الأمريكية عن الدوران لحظة واحدة. يواصل حمادة القول بالإضافة إلى الحرب الإعلامية المستعرة تكثفت عمليات بناء جهوزية القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة ورفع وتيرة التصنيع الحربي، ولم تخفف واشنطن من حركتها حيال الدول الأوروبية الأساسية والدول المحيطة بالعراق لبناء تحالف من خارج الأمم المتحدة يمتلك قراءة خاصة للقرار 1441 تجيز استخدام القوة من دون العودة مرة ثانية إلى مجلس الأمن. علي الرماحي، بيروت.
صحيفة الشرق الأوسط نشرت للكاتب الإيراني الأصل أمير طاهري مقالا جاء تحت عنوان العراق بحاجة لحكومة وفي حاجة لشعب. لفت فيه إلى أن على العراقيين المشاركين في مؤتمر لندن أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، لأن إدارة بوش منقسمة بشأن مسألة حيوية تتعلق بشكل النظام الذي يجب أن يحل مكان حكم حزب البعث، إذ يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية وإلى حد ما وكالة المخابرات المركزية ترى يرغبان في رؤية نظام ألطف من صدام في العراق، وهما تبحثان أمر قائمة من جنرالات العراق من المنفيين أو من داخل العراق كزعماء محتملين للنظام العسكري اللطيف. ويبدو أن وزارة الدفاع الأمريكية مدعومة ببعض أعضاء الكونغرس الأشد تصلبا ما زالت تنظر في أمر فرض حكم عسكري أمريكي مباشر خلال المراحل الأولى من عصر ما بعد صدام. وليس سرا كما يدعي طاهري أن معظم حلفاء واشنطن من العرب يفضلون على الأرجح الاستعاضة عن صدام حسين بجنرال عراقي سابق بدلا من حاكم عسكري أمريكي، فيما تفضل عناصر متنفذة داخل الحزب الجمهوري رؤية حكومة مدنية مؤقتة يتزعمها أحمد الشلبي وهو مصرفي سابق. ومن جانبه ما يزال مجلس الأمن القومي الأمريكي يبحث هذه الآراء المتناقضة. الكاتب أشار إلى أنه إذا ما جاء مؤتمر المعارضة العراقية انعكاسا لانقسامات إدارة بوش فلن تتوفر فرصة أخرى لوضع رؤية بديلة، وهذا ما قد يجعل لمؤتمر لندن دورا حيويا.
ونختم سيداتي وسادتي بعرض سريع للشأن العراقي في الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن الأوضاع المتعلقة بالعراق وما يمكن أن تسفر عنه من عمليات التفتيش ما زالت محل ترقب من الجميع. وقالت أيضا أن البعض ما زال يرى أن الولايات المتحدة مصممة على توجيه ضربة عسكرية للعراق تحت أي ذريعة ممكنة ومهما تكون النتائج التي ستسفر عن عمل المفتشين الدوليين. وقالت الصحيفة المصرية أن توجيه ضربة عسكرية إلى العراق قد يؤثر على مستقبل دول الخليج خاصة على المستوى الاقتصادي. وقالت إن التخوفات أعظم في بعض البلدان المجاورة للعراق من أن تنالها بعض الآثار من تدمير حقول بترول أو منشآت أخرى إذا ما قامت الحرب في العراق وعليه. وفي صحيفة الأهرام أيضا كتب مسعود الحناوي في مقاله اليوم يقول: من المسؤول عن كشف ما إذا كان العراق يمتلك أسلحة دمار شامل أم لا؟ المفتشون الدوليون أم أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.